أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فكنا بالأمس نتكلم عن معنى لا إله إلا الله، ونحن في هذه الأيام نتكلم عن بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا نتكلم عن معنى لا إله إلا الله، وبين المؤلف رحمه الله أن بعضاً من الناس يظن أن التوحيد معناه أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا ليس بصحيح. هذا نوع من التوحيد وليس كل التوحيد، لكن التوحيد الذي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار عليه هو توحيد العبادة، تكون العبادة خالصة لله عز وجل. وأفادنا المؤلف رحمه الله بفائدة جميلة جدا، ويقول ثلاثة أمور عنوان السعادة. ثلاثة أمور عنوان السعادة. ما هي عنوان السعادة؟ أن يجعل الإنسان إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاثة، يقول هذه عنوان السعادة. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يأخذ بهذه الأمور الثلاثة. إذا أعطاه الله شيئا يشكر الله عز وجل، وشكر الله عز وجل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، تطيع الله عز وجل. وإذا جاءك بلية، إما فقر أو مرض أو أي شيء، تصبر. وإذا صبرت تعلم أن مع العسر يسرا، وأن الله سبحانه وتعالى سيغير الأحوال مهما كانت الأمور. وإذا أصيب بذنب وغلبه الشيطان فإنه يستغفر. فإن هذه الثلاث كما قال بعض علمائنا رحمهم الله عنوان السعادة. هذه الثلاث عنوان السعادة. فأنت إذا أعطاك الله عافية يشكر الله على هذه العافية، وإذا ابتليت بمرض اصبر واطلب من الله سبحانه وتعالى الفرج، وإذا أذنبت استغفر الله عز وجل فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى طلب منك توبة واحدة وأعطاك توبتين. انظر إلى هذا الكرم، كرم يا إخوان من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تتوب إليه توبة نصوحة وأعطاك توبتين. ما هي التوبتين اللي أعطاك الله إياها؟ كما ذكر الله عز وجل في قصة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، المخلفين الذين ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم وعفى عنهم، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فكرم الله عز وجل أنك إذا تبت ورجعت إلى الله عز وجل فإنه يوفقك للتوبة ويقبل توبتك. بل إن الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يفرح بتوبة عبده. إذا تاب العبد إلى الله عز وجل فإن الله يفرح بهذه التوبة، وهذا دليل كرم الله عز وجل. فخلاصة درسنا بالأمس وهو معنى لا إله إلا الله، وعرفنا أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون توحيد العبادة، إخلاص العبادة لله عز وجل. خلاصة المسألة التي كنا نتكلم عليها بالأمس، المؤلف رحمه الله جعل أربع قواعد تميز بين المؤمنين والمشركين. أربع قواعد تمييز تميز بين المسلمين والمشركين. ولذا يجب علينا أن نعلم يا إخوان أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ ما هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذه العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم الله خلقك لعبادته، اعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. أنت تصلي لمن؟ أنت تحج لمن؟ أنت تعتمر لمن؟ أنت تتصدق لمن؟ كلها لله عز وجل. أنت تدعو الله، تريد الجنة، تريد رضاه، تريد أن يغفر لك ذنوبك. فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. معنى يعبدون يعني يوحدوني بالعبادة، العبادة تكون خالصة لله عز وجل. فإذا عرف الإنسان أن الله خلقه لعبادته، فيجب أن نعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أما لو أشركت في عبادة الله أحدا من المخلوقين فهذا لا يسمى توحيد ولا يسمى عبادة. يعني كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في هذه العبادة فسدت، كالحدث إذا أحدث الإنسان في الصلاة بطلت الصلاة. ولذا يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولذا الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. ولو كانت نية الإنسان طيبة: أنا ما أشركت إلا لأني أرى أنني مذنب والصالحين أشوفها عند الله، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن ذلك وبين أن الشفاعة لله جميعا. فإذا خالط العبادة شيء من الشرك أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من أهل النار، نسأل الله العافية. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم التوحيد الخالص لله عز وجل، ونبتعد عن الشرك مهما كان، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا يجب أن نعلم علم اليقين أن الذين الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور. لكن هذا أدخلهم في الإسلام؟ لا، ما أدخلهم في الإسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين الذين جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعترفون بهذا، كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا يقولون؟ سيقولون: الله. قل أفلا تتقون. ما دام أنكم تعترفون أن الله هو الذي بيده هذه الأمور، لماذا لا تطيعونه؟ الشيطان يا إخوان يصرفهم عن ذلك، الشيطان يصرفهم، نسأل الله العافية، عن ذلك. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام أو كانوا يدعون عزير أو يدعون المسيح عيسى عليه السلام دعواهم كلها لطلب القربة، دعواهم كلها لطلب القربة، يقولون هذا ليس عبادة، ليس عبادة، وإنما نريد منهم أنهم يقربون إلى الله، يشفعون لنا عند الله عز وجل، لأننا أهل ذنوب كثيرة. وأما الأنبياء والصالحين والملائكة ندعوهم نستغيث بهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا أقوالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا بيّن لهم وبيّن لنا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. انظروا يا إخوان، إنسان يأتي لصنم ويطلب منه شيئا، يطلب منه يستغيث بهذا الصنم أنا أريد كذا، هل هذا عنده عقل؟ لو فكر قليلا لرأى أنه على خطأ. لو أن إنسانا جاء إلى قبر ولي وبدأ يستغيث بهذا الولي ويقول يا ولي الله يا ولي الله كذا، يا لو فكر قليلا عرف أن هذا الميت ما لينفع نفسه، ما نفع نفسه فكيف ينفع هذا الذي يطلب منه؟ هذا ضعف أيها الإخوة. أطلب من القوي، أطلب من الحي الذي لا يموت. أما أنك تطلب من ولي في قبره ادعو له، هذا الولي كن مثله، اعمل مثله. أما أنك تجعله واسطة بينك وبين الله، لا. تريد منه شفاعة عند الله، لا. لماذا؟ لأن الله نهاك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك بالشفاعة. ولذا نعلم أيها الإخوة أن بعض المسلمين في وقتنا الحاضر الذين يأتون إلى القبور ويطلبون منهم، هؤلاء فيهم شبه بأولئك الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذا نحن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الشفاعة شفاعتان، الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه منفية عن الخلق، هذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هنا ربنا نفى الشفاعة، نفى الشفاعة، ما أحد يشفع لأحد إلا بإذن الله، الشفاعة المثبتة. ولذا تقول هذا الولي في قبره يشفع لي عند الله، لا، الله نهاك، لأن هذا الولي لا يقدر عليها، لا يقدر عليها. لكن لو أنه حي وتطلب منه شيئا يقدر عليه، نعم. أما الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله فلا تطلبه إلا من الله عز وجل. ولذا قال العلماء: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. يوم القيامة ما في بيع، يوم القيامة ما في فلوس. ولذلك إذا كان هناك مظالم يؤخذ من حسناتك، إذا ظلمت أحد يوم القيامة يؤخذ من حسناتك، ما فيه قومية، ما فيه أولاد، ما فيه مال، إنما تخرج عاري، حتى ليس عليك ثياب وليس عندك حذاء، وإنما الذي ينفعك هو عملك الصالح. فهذه الشفاعة المنفية أنك تطلب من غير الله الذي لا يقدر عليه إلا الله، ولذا الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث وجد أناسا متفرقين في عباداتهم، لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الأمين وجد أناسا متفرقين في عباداتهم، من الناس من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، سواء كانوا يهود أو نصارى أو أميين أو وثنيين أو غير ذلك. ولذا سبحان الله، العقول يا إخوان، الإنسان إذا لم يكن عندهم دين يدلهم على الطريق الصحيح عقولهم لا تدلهم على ذلك. ولذا كانوا يقولون في بعض البلدان وفي بعض الأماكن: إن المرأة تأتي إلى الشجرة العظيمة الكبيرة وتمسك بها وتقول: يا فحل الفحول، أعطني زوج قبل الحول. ما كانوا يعرفون شيء عن الله، ما كانوا يعرفون شيء عن الله. هذا شجر يقطعه الإنسان ويشعل فيه النار وتقول: أعطني زوج قبل الحول. ولذا بعض من الناس يا إخوان يدعي الإسلام وتجده يضحك على المسلمين ويقول: أنا مسلم، وتعالوا اعملوا كذا واعملوا كذا، يؤيد الكهانة، يؤيد الأحاديث الضعيفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالله الله أيها الإخوة، اجعلونا نجتمع لا نفترق، نجتمع على كتاب الله، أفضل كتاب، أفضل كتاب أنزله الله عز وجل هو هذا القرآن الكريم، ونجتمع على سنة رسول الله أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد هؤلاء متفرقين في عباداتهم، وأمره الله عز وجل أن يقاتلهم وأن يجمعهم كلهم في عبادة واحدة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين كله لله، ليس هناك أحد يعبد إلا الله عز وجل. ولذا يا إخوان يجب علينا إذا قرأنا القرآن نفهم معاني القرآن، نفهم معاني القرآن. هذه السورة العظيمة الذي إذا قرأها الإنسان 3 مرات له أجر قراءة القرآن كاملا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيها رد على الوثنيين، وفيها رد على المشركين، وفيها رد على اليهود، وفيها رد على النصارى، كل الفئات الذين يعبدون غير الله هذه السورة ترد عليهم. اليهود يعبدون عزير ابن الله، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه إله واحد. المشركين العرب كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم أنه ليس له صاحبة ولا ولد. النصارى يقولون: 3 الله يقول: واحد أحد. فإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاتفاق على توحيده. أما أنت في السعودية تأتي إلى قبر وتدعوه وعندنا إخواننا في مكان ما يأتون إلى قبر ويدعونه، آخرون يذهبون إلى قبر ويدعونه، لا، هذا تفرق ما أمر الله به من سلطان. والإنسان المسلم لابد أن يكون قوي، لابد أن يكون عنده قوة، لا يعبد إلا القوي، لا يضعف ويعبد الذي لا يضر ولا ينفع، وإنما يعبد الله الذي يحيي ويميت، الحي الذي لا يموت. فربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين أن يقاتلوهم حتى يكون الدين لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أورد آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم توحدون الله لا تسجدوا لغير الله، وإنما أسجدوا لله عز وجل. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تدعو الصالحين، تدعو الملائكة وهم يخافون عذاب الله وهم يرجون رحمة الله، أين عقلك يا عبد الله؟ تعبد هذه الأصنام الحجارة وتقول يقربون إلى الله زلفى، كيف يقربونك إلى الله وهم أصنام حجارة تشتعل فيها النار؟ نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لكن يوم القيامة ربنا يقول: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. حتى الأنبياء نهانا الله عن عبادتهم، ما نعبدهم ولا نطيعهم إلا إذا أمرونا بطاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا عيسى عليه الصلاة والسلام لو خرج الآن قاتل النصارى لأنهم لم يأخذوا بقوله، لم يتبعوا سنته عليه الصلاة والسلام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره الله به؟ اعبدوا الله ربي وربكم. عيسى يقول اعبدوا الله ربي وربكم، ما يقول اجعلوا ثالث ثلاثة، ما يقول اجعلوا الله ثالث الأب والابن وروح القدس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن عيسى ما قال لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم. حتى الذين يعبدون الأشجار ربنا أنزل فيهم آيات من القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح كل شيء للناس حتى لا يعودوا إلى الجاهلية، يعودوا إلى الجاهلية القديمة. حتى أبو واقد الليثي رحمه الله يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها الأسلحة، سدرة يعلقون بها الأسلحة ويجلسون عندها. فمررنا بهذه السدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول المؤلف يعتذر يقول إن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا بعد فتح مكة ثم جاءت غزوة حنين، بعد ذلك حدثاء عهد بكفر لم يكن عندهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولذا قال لهم موسى عليه السلام أعظم رسل بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، قال أغير الله يبغيكم إلها، أغير الله يبغيكم إلها. انظروا يا إخوان، انظروا إلى الشيطان يسعى، الشيطان يعمل ما يستريح وإنما يعمل ليل نهار. ربنا سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم فلق البحر له، صاروا يمشون مع البحر وهو يابس، دخل فرعون وقومه وأطبق الله عليهم البحر وهم ينظرون، عدوهم مات وهم خرجوا سالمين. وبعد ذلك يقولون اجعل لنا إله، أين العقول يا إخوان؟ أين العقول؟ نسأل الله العافية. ولذا قال موسى إنكم جهلة، إنكم قوم تجهلون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتب الذين يعبدون من دون الله لا شجر ولا حجر ولا بقر، وما لأنهم في عهد موسى كانوا يعبدون البقر، كانوا يعبدون البقر، نسأل الله العافية. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف أعمال الجاهلية الأولى وهي واقعة في وقتنا الحاضر في كثير من بلاد المسلمين، والسبب في ذلك الجهل. الجهل، الناس ما عرفوا توحيد الله، يظنون أن توحيد الله أنك تعترف أن الله هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويدبر الأمر. لا، توحيد الله بالعبادة، لا تعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما طاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له، إخلاص العبادة لله عز وجل ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل عبادة حج أو عمرة أو صيام أو بر الوالدين أو معاملة الجيران أو ما إلى ذلك، كل معاملة لابد أن يكون فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. يعني لماذا تبر والديك؟ لأن الله أمرني ببر الوالدين. لماذا تحترم الجيران وتتعامل معهم معاملة حسنة؟ لأن الله أمرني بهذا. يعني أن أنت تعمل هذه الأعمال خالصة لله عز وجل، ترجو الثواب من الله وتخاف من عقابه. والأمر الثاني أن تكون متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله العمل يكون خالصاً لله عز وجل، وأن محمداً رسول الله متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض من المسلمين عندهم جهل، يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعرف معناها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها. أين طلاب العلم؟ أين الذين عندهم علم لا يعلمون إخوانهم ويجلسون معهم؟ لأن الأمر بالمعروف يا إخوان مهم، لابد أن يكون عندنا محبة لإخواننا، نبين لهم الطريق الصحيح بأسلوب حسن سهل. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن الشرك الذي كان في قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الجاهلية، أن المشركين في وقتنا الحاضر شركهم أعظم من شرك الذين كانوا في الجاهلية، لأن الأولين الذين كانوا في الجاهلية يشركون في الرخاء، لكن إذا جاءت الشدة يخلصون لله. لكن المشركين في وقتنا الحاضر يشركون في الرخاء والشدة لا يفكروا، ولهذا دليل الجهل. وأيضا دليل معرفة عدم معرفة العلم، لأن السابقين العرب يا إخوان لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولذا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، لا، عندنا 360 نجعلها واحد، لا، كل قبيلة لها صنمها. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله هذا توحيد، العبادة لله، ما فيه إله إلا الله عز وجل، نحبه نعظمه نعبده، لأن بيده الجنة وبيده النار، وهو الذي خلقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يبعثنا يوم القيامة، وهو الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ما في أحد يرد، كلنا مساكين، الملوك الرؤساء الأغنياء الفقراء يقفون في هذا الموقف العظيم في المحشر، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يقول الله لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. يعني نعود يوم القيامة كما بدأنا، ما في ثياب، ما في ثياب تلبسها، ما في حذاء تلبسها، وإنما عاري، نسأل الله العافية. ولذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله كيف الرجال والنساء عراه، كيف الرجال والنساء عراه، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا يوم عظيم، يوم عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن الله واحد ونعبده. أما تعترف نعم الله واحد، أنا معترف أن الله واحد لكن ما أعبده، لا، ما الفائدة من وجودك هنا؟ الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون يشربون ينامون يلعبون، لا، إلا ليعبدون. الأكل والنوم والشرب هذه وسائل، وسائل لطاعة الله عز وجل، نتناسل نكثر، لا، إنما هو كل شيء للعبادة، وعبادة الله عز وجل أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وكما أخبرنا العلماء أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا شهدت أن محمد رسول الله أحب الرسول حبه، لكن حبه لا يكفي، لا بد من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ولما الفائدة إذا كان ابنك يقول أنا أحبك يا أبتي، والله إني أحبك أكثر من حب الناس كلهم، لكن لا يطيعك، ما الفائدة في هذا الحب؟ ما يعتبر، ما في فائدة. لكن لا بد من الطاعة، إذا كان هناك حب لا بد من تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فيا إخوتي الذي عنده شيء من العلم ينبه إخوانه الجهلة ويبين لهم ما ينفعهم، لأن الله عز وجل جعل هذا العلم أمانة عندك تخبر إخوانك وتعلمهم وتبين لهم أن هذا خطأ، وهذا الأمر بالمعروف، كل ما أمر به الشرع فهو المعروف، والنهي عن المنكر، كل ما أنكره الشرع فهو منكر. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحب علماءنا وأن نقدر علماءنا وأن نعلم أن علماءنا بشر يخطئون ويصيبون. أما أن نعتقد في العالم أنه لا يخطئ أبداً فهذا خطأ، لأنه بشر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه أن هؤلاء بشر. فيجب علينا أيها الإخوة ألا نعتقد في علمائنا أنهم الصلاح كله، كما يعتقدون بعض أهل الطرق يعتقدون في شيخهم أنه لا يخطئ أبداً وأن طاعته واجبة على طول، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. الطاعة الواجبة على طول هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاءنا من علمائنا ومن إخواننا نعرضه على كتاب الله، نعرضه على سنة رسول الله، فما وافق أخذنا به وما خالف رميناه، كما قال الأئمة كلهم، كل الأئمة، أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي وأحمد، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. بعضهم يقول إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. كلهم يأخذون من رسول الله، كلهم يحاولون أن يستفيدوا من رسول الله ويتبعوا طريقته. هؤلاء العلماء نحترمهم، نحبهم، ندعو لهم، لكن ما نطلب منهم الشيء الذي لله، وإنما نطلب من الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة جميلة جدا وصغيرة عن هؤلاء الأئمة، لا تحتقر أحد منهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من علمانا، لابد أن تحبهم وتحترمهم وتعلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون. هذه الرسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما تقول أبو حنيفة جاهل ما نأخذ بقول هذا، خطأ، أبو حنيفة عالم رحمه الله. تقول فلان جاهل، لا، هذا عالم ولكنه عالم ومعرض للخطأ، بشر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى. ونبغى من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تكلمنا عليه من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. أربع قواعد في الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل في الصلاة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور، وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الأشجار والأحجار حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين لأن الأولين كانوا يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة هنيئا لنا بهذا المجلس المبارك وفي هذا المكان المبارك أفضل مكان أفضل مكان هو هذا المكان اجتماعنا في طاعة الله وعلى طاعة الله ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام شجعنا على هذه المجالس المباركة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا ما يحصل للملوك ولا للرؤساء ولا للأغنياء الذين شغلتهم أموالهم إنما يحصل لكم أنتم وأمثالكم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نجتمع دائما في بيوت الله أو في بيوتنا أيضا ونتذاكر أوامر الله وأوامر رسوله وينصح بعضنا بعضا بالتي هي أحسن لأننا يا إخوان كثير من الناس في غفلة كثير من الناس في غفلة فلا بد أن ننبه إخواننا أهل الغفلة. المهم أننا نوصل إليهم الخبر لكن الهداية بيد الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المهم الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن والاتفاق والبعد عن الافتراق نترك الأحزاب ما يكون بيننا أحزاب كلنا حزب واحد كلنا حزب الله عز وجل ونعادي من يخالف هذا الحزب. أما أن يكون حزب كذا وحزب كذا أو طريقة كذا وطريق لا وإنما عباد لله مخلصين له العبادة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. يا إخوان بعض من الإخوان يسأل أسئلة أنا أجيب على الأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس أما الأسئلة الأخرى ففيه مشايخ كرام متخصصين للفتوى عن يميني وعن يساري إجابة السائلين هنا على الكرسي واحد وخلفي واحد لكن ما دام وصلت إلي الأسئلة أنا أجيب عليها. أحد الإخوان يسأل عن لباس المؤمن لباس المؤمن ثوب المؤمن أو سترة المؤمن يقول هي إلى نصف الساق. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق لكن ما في حرج ليس عليك حرج أن تسير هذه الإزرة إلى الكعبين أما ما تحت الكعبين فهو في النار يعني نصف الساق ما في إشكال أنزل منه قليل ما في إشكال لكن تحت الكعبين هذا هو المنهي عنه هذا للرجال. أما المرأة السنة لها أن ينزل ثوبها أو عباءتها تحت الكعبين شوفوا هذه من الفوارق التي بين الرجال والنساء. أما أن ثوبك أنت يا رجل أنت مطلوب منك العمل والحركة فإذا كان الثوب قصير يعيش معك مدة طويلة أما إذا كان الثوب طويل فإنه لا يعيش مدة طويلة ولذا كما يقول حسان بن ثابت رحمه الله ورضي الله عنه كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة لا بد أن يكون ثوبها أو عباءتها تحت الكعبين لكن الشيطان يأتينا ويقول لا اعكسوا الأمر الرجل يطيل ثوبه والمرأة تقصر ثوبها وحتى عودنا بناتنا في الملابس التي تأتينا من فرنسا وتأتينا هذه ملابس الكفار يا إخوان ليست ملابس المؤمنين فنلبس نساءنا الثياب القصيرة ونلبس أولادنا البنطلون الطويل والثياب الطويل، هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد أن نعي ما نقول، نعي ما نفهم. إذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء نفهمه، وإذا قلنا شيئا نفهمه. حتى للأسف بعض من الناس يا إخوان إذا صلى يقرأ القرآن ولا يفهم، ما يفهم معنى بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو السبب؟ السبب لأنك ما تعلمت. لابد أن تتعلم وتعرف أن هذا واجب عليك، لابد أن تتعلم. هذا هو السؤال الأول، إجرة المؤمن إلى نصف الساق، لكن لا حرج عليه أن يكون إلى الكعبين، أما تحت الكعبين ففيه الوعيد بالنار، نسأل الله العافية. وأيضا قال العلماء إنه من الكبائر، فلا بد أن يبتعد الإنسان عنه. السؤال الثاني وهو يتعلق حقيقة بموضوعنا، وهو سؤال جيد، يقول: كتابة بعض آيات القرآن على اللوح ثم غسلها وأخذ مائها طلبا للشفاء، هذا حسب علمي لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن بعض السلف. بعض السلف رحمهم الله عز وجل قالوا إن هذا مما يستشفى به، لأن القرآن أخبرنا الله أنه شفاء، القرآن شفاء. لكن الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يضع يده على مكان الألم ويقرأ القرآن، يضع يده على مكان الألم ويقرأ. وأيضا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن قصة الجماعة الذين ذهبوا في سرية فوجدوا جماعة من الناس استضافوهم فلم يضيفوهم، فأتوا إلى مكان قريب منهم ونزلوا، فلدغ سيد هذا الحي، ولما لدغ لدغته عقرب قوية، فلما لدغ ما وجدوا له علاج، ذهبوا إلى هؤلاء قالوا: هل عندكم إنسان يعالجنا ويرقينا؟ قالوا: نعم عندنا إنسان يعالج ويرقي. فذهب إليهم وقرأ سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن، يضع يده على المكان ويقرأ سورة الفاتحة حتى كما ورد في الحديث كأنما نشط من عقال، يعني بعد قراءة الفاتحة طاب، وأعطوه قطيع من الغنم، لكن ما كانوا يعرفون هذا الحكم وإنما اجتهدوا، فلم يتصرفوا في هذا القطيع من الغنم حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية، فأنت تضع يدك على الألم وتقرأ. هذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عند نومه يرفع يديه ويقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث فيهما ويمسح ما استطاع من جسده. وهذا أيضا علاج وقائي، والعلاج الوقائي هذا أيضا فيه خير. وأيضا من العلاجات الوقائية التي أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة آية الكرسي كل ليلة، إذا قرأها الإنسان كل ليلة لم يبت إلا وعليه حافظ وما يقربه شيطان. إذا قرأ آية الكرسي في ليلة ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليه حافظ ولا يقربه شيطان، وهذا أيضا علاج طيب، ينبغي للإنسان أن يحافظ على آية الكرسي. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لأنهم كانوا في الجاهلية مساكين لا يعرفون هذه الأشياء. فإذا نزلوا في وادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني يعتقدون في الجن أنهم ينفعونهم أو يضرونهم، نسأل الله العافية، ويلجأون إليهم. أما نحن فنلجأ إلى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتابة بعض الآيات قال بها بعض العلماء، وأجازها أن الإنسان يكتبها بالقرآن ويغسلها ويشربها أو يغسل بها المكان، لكن الأفضل أن كل إنسان يقرأ على نفسه، كل إنسان يقرأ على نفسه، وإذا قرأ عليه غيره أيضا هذا جائز بإذن الله عز وجل. وأيضا السؤال الآخر، أن أحد الإخوان يسأل عن الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، وإنما تصلي في المسجد الذي ليس فيه قبر، لأن المسجد إذا بني على القبر هذا المسجد يهدم، إذا أدخل القبر على هذا المسجد يزال هذا القبر في مكان آخر. ولذا نحن يا إخوان يجب علينا أن نبتعد عن الشرك بجميع وسائله، جميع وسائله. الإنسان يا إخوان إذا أراد أن يدخل الحمام، اليهود يحسدون المسلمين، فكان أحد اليهود يقول لسلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول لسلمان: دينكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، نسأل الله العافية. لكن ماذا قال سلمان؟ انظروا إلى هؤلاء وسخين قذرين، لكن ماذا قال سلمان؟ قال: نعم، رسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا كل الآداب. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الحمام، قبل أن يدخل الحمام يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأيضا يقدم رجله اليسرى عند الدخول، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى، ويقول: الحمد لله الذي عافاني. فآداب أمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا دخل حمام بدون حذاء، إذا كان الحمام نظيف لا مانع أن يدخله بدون حذاء، وأما إذا كان الحمام قذر فلا بد أن يكون عنده حذاء أو يغسل الحذاء. بعض من الإخوة يشكو من كثرة الموارد في بعض بلاد المسلمين، وهذا يا إخوان هذه الجاهلية التي رجعت، والاستعمار يؤيدها، أعداء الإسلام يؤيدونها. بعض من إخواننا السودانيين حفظه الله أخذ الدكتوراه من جامعة أم القرى حول الصوفية، لأن الصوفية فيهم معتدلين وفيهم غلاة، فهو يرى أن هؤلاء الصوفية هم الذين ساعدوا الاستعمار على دخول السودان والبقاء في السودان، لأن الغلاة الصوفية لا يفكرون في الجهاد، وإنما تجدهم يطبلون ويلعبون ويرقصون، وأما الجهاد لا يفكرون فيه. عبادة صحيحة أيضا لا، الإنسان منهم إذا كبر ووصل إلى حد في العلم يرى أن التكاليف الشرعية كلها تزول عنه وتسقط عنه. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن يكون عندنا دعوة هادئة للبعد عن هذه الموارد، البعد عن هذه الشركيات، البعد عن هذه القبور كلها. كل هذه القبور لا بد أن نعلم أن أهل القبور ضعفاء مساكين ينتظرون متى يخرجون من القبور، متى يخرجون يحاسبون. فأنت أهل القبور احترمهم وحبهم، لكن لا تطلب منهم شيء، وإنما ادعو لهم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن هؤلاء الاستعمار يفرقون بين المسلمين بالأحزاب والطرق، وأيضا يشجعون الذين يعيشون دائما لا يفكرون في الجهاد، يشجعونهم، أيضا يشجعون الذين لا يعملون، وإنما اذهبوا للمسارح، اذهبوا للأعمال، اذهبوا للعب، اذهبوا لكذا، حتى أنهم بدأوا للأسف إذا وجدوا أناس يحبون الذكر أغوهم عن الذكر الصحيح، ردوهم عن الذكر الصحيح ويفرقون بينهم. هذه الطريقة لها ذكر، هذه الطريقة لها ذكر آخر، بعد صلاة الفجر ذكر، بعد المساء ذكر، حتى قال بعضهم يقول بدلا من قول لا إله إلا الله يقول هو هو هو، لماذا لا تقول لا إله إلا الله؟ فالمهم يا إخوان، الإنسان لابد أن يعرف القول الصحيح والعقيدة الصحيحة التي فيها طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، تكرار العمرة إذا كان لنفسك أنت فإنه مكروه، لكن كرر الطواف. أما تكرار العمرة، انظروا إلى سيد المرسلين، قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما جاء حاجا هل اعتمر غير عمرته التي مع الحج؟ لا، ما اعتمر، إنما هي عمرة قارن، كان عليه الصلاة والسلام قارن. ثم لما جاء الفتح وبقي هنا عليه الصلاة والسلام 19 يوم، هل أخذ عمرة؟ ما أخذ عمرة. الصحابة الذين معه ما كرروا العمرة، فأنت لا تكرر العمرة. لكن قال بعض علمائنا، إذا كان أنت تكرر العمرة لنفسك لا، وأما إذا كان لوالديك أو لأحد لم يأخذ عمرة أجازها بعض العلماء رحمهم الله. إمامنا الإمام أحمد يقول إذا أخذت عمرة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا أخذت عمرة وحلقت رأسك على الصفر يجوز لك أن تأخذ العمرة الأخرى إذا خرج الشعر، وكان إذا كان أسود أو أبيض، المهم أنه يخرج الشعر لأجل تحلقه مرة أخرى. ولذا بعض من العلماء يكره تكرار العمرة ويقول نحن لنا قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت أم المؤمنين عائشة الناس يأخذون عمرة مستقلة وأنا ما أخذ عمرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأخيها أخرج بها إلى التنعيم. ولذا أهل مكة لا بد أن يخرجوا إلى خارج الحدود، إما في عرفات أو طريق الحديبية أو التنعيم. ولذا أخوها عبد الرحمن ما أخذ عمرة، وإنما لأجل تلبية رغبتها أخذت عمرة. فالمهم أيها الإخوة، أكثر من صلاة النوافل، أكثر من قراءة القرآن الكريم، أكثر من الأذكار المشروعة، وهذا فيه خير كثير ولله الحمد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.